بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
ماذا أعمل وكيف؟
لفضيلة الشيخ ناصر العمر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. كلمة اليوم بعنوان ماذا أعمل وكيف؟ انتهينا أيها الأحبة من موضوع تعطيل ملكة التفكير، وقلت لكم الحمد لله بناء على رغبتكم أن الأشرطة وهذه الدروس قد نزلت الآن وهي موجودة في محلات التسجيلات. واليوم نأتي للخطوة الثانية بعد التنبيهات في الأسبوع الماضي، ماذا أعمل وكيف؟ طبعا تعرفون من أن هذا العنوان كبير، ولن أتمكن من الإجابة التفصيلية عليه، ولكنني حرصت أن أضع قواعد. وقلت لكم قبل عدة دروس سننطلق إلى جانب الأفق الرحب وهو العمل، وبدأنا خطوات العمل بالتفكير، وخصصت لذلك درسين أو ثلاثة دروس كما تعلمون، كلها في موضوع التفكير، بذلت فيها جهدي، ومن الله جل وعلا التوفيق والإعانة والقبول. وهنا اليوم أطرح قضية أخرى باختصار، لأن ليس فيها توسع، إجابة على سؤال ماذا أعمل وكيف. أقول لماذا؟ لكثرة الأسئلة التي وردت إلي في هذا الموضوع أولا، ولكثرة الخيرين والطيبين ممن يريد أن يعمل لكنه يقول كيف أعمل. أقول لكم مرة أخرى، لن أدخل في التفاصيل، إنما فقط سأضع لكم ما يشبه بالميزان أو القواعد، ميزان أو قواعد يبين لك ماذا تعمل وكيف. أولا، أن يكون العمل مشروعا، أن يكون العمل الذي تعمله مشروعا، وهذا لابد أن تتوافر فيه أو أن يتوافر فيه شرط الإخلاص والمتابعة. إذن الخطوة الأولى أن تعمل ماذا؟ أن تعمل عملا مشروعا يتوفر فيه شرط الإخلاص والمتابعة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الآيات والأحاديث في ذلك كثيرة جدا. ثانيا، من ضوابط هذا العمل الحاجة إليه، أن تكون الأمة محتاجة إلى هذا العمل. إذا انتهينا من الضابط الأول وهو أن يكون مشروعا، ننتقل إلى ضابط آخر. قد تكون هناك أعمال مشروعة لكن ليست هناك حاجة إليها ماسة أو ضرورة. أقول ليست هناك ضرورة، أي حاجة الأمة إلى هذا العمل، يعني حاجة الأمة، أي أن تكون الأمة بأمس الحاجة إلى هذا العمل الذي تؤديه. لا يكون عملا فرديا أو عملا اجتهاديا نفلا لا يستفاد منه. إذن هذا ضابط مهم. فانظر إلى الأعمال التي تقوم فيها أنت الآن، هل الأمة محتاجة إليها؟ هل أمتك وبلادك بحاجة إلى هذا العمل أو لا؟ ثالثا، وضوح الهدف وسلامة الوسيلة. أيضا الأعمال التي تعملها يا أخي الكريم اعرضها على هذه القواعد. كما قلت لكم أذكركم، ما أذكره هذا اليوم هي عبارة عن قواعد أو ميزان تزن فيه أعمالك. أعمالك التي تقوم بها زنها واعرضها على هذه القواعد التي أذكرها هذا اليوم. سلامة، وضوح الهدف وسلامة الوسيلة، أن تكون واضح لماذا تعمل هذا العمل وإلى أين ومتى، مع سلامة الوسيلة، لأن هناك من الأعمال التي يقوم بها بعض الدعاة يتساهلون في الوسيلة ويعملون في وسائل ليست مشروعة. صحيح الغايات مشروعة لكن الوسائل قد لا تكون مشروعة، والغاية كما في القاعدة الشرعية لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة. إذن هذا الضابط أستطيع أن أقول أنه الضابط أو الميزان الثالث، وضوح الهدف وسلامة الوسيلة. لا يكون العمل ارتجالي، تعرف لماذا تعمل هذا العمل، وما هي ثمار هذا العمل، وإلى أين سيؤدي هذا العمل، وما هي نتائج هذا العمل. هذا وضوح الهدف مع سلامة الوسائل، نظرا لأن كثيرا من الوسائل التي يعملها بعض الناس تكون خطأ. أذكر قبل 20 سنة جاء أحد الأخوة من شرق آسيا، طالب يدرس في جامعة من جامعاتنا، وهو من الدعاة المشهورين في بلده، وقال لأحد طلاب العلم إن عندنا هناك النصارى يقيمون مسارح ويقيمون فيها تمثيليات، فيأتي الناس من أجل أن يروا المسرحية أو التمثيلية، ثم يأتي النصارى ويدعونهم إلى النصرانية. وهذا في أندونيسيا، هذا الأخ الذي أسأل من أندونيسيا، وكانت أندونيسيا قبل 300 سنة يقولون لا يوجد فيها نصراني واحد، والآن بلغ عدد النصارى في أندونيسيا بالملايين، لكن لا أدري كم الرقم بالضبط، إنما هم دخلوا خانة الملايين بسبب نشاط النصارى. فيقول الأخ هل يجوز لنا أن نعمل مسرحا وندعو الناس للتمثيليات ثم ندعوهم إلى الإسلام؟ هو هدفه طيب وغرضه طيب وقصده طيب. لاحظوا، يقول لو دعوناهم إلى محاضرة ما جاءوا، لو دعوناهم إلى المساجد جد ما جاء عدد كبير، لكن لو دعوناهم إلى مسرح من أجل إقامة تمثيلية أو مسرحية أو أي عمل من هذا سيأتي الناس بالآلاف. إذا جاءوا أقمنا هذه التمثيلية ثم دعوناهم إلى الإسلام. قال له الشيخ لا يجوز، الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة. إذن هناك الآن مثل ما قلت لكم بعض الأناشيد، الآن بعض الأناشيد استخدمها بعض الشباب فيها دف، فيها شيء من الدف أو من المزامير، ويقول والله من أجل تقريب الشباب وشيئا فشيئا، حتى بدل أن نسمعوا الأغاني هذه الكلمات أحسن من كلمات أغنية حتى ندعوهم إلى الإسلام. نقول هذا خطأ، الغاية طيبة ولكن الوسيلة خاطئة. إذا لا بد من وضوح الهدف مع سلامة الوسيلة. رابعا القناعة بالعمل، أي أن تكون مقتنعا بجدوى هذا العمل. من أهم الأعمال المشاريع أن تكون مقتنعا بجدوى هذا العمل. هذه ناحية مهمة. لماذا؟ لأنني ألحظ بعض الأخوة يأخذهم الحماس من كلمة يسمعونها أو من تأثير زميل، فيبدأ في مشروع ويبدأ في عمل هو غير مقتنع في هذا العمل، في الحقيقة هو لم يقتنع ذاتيا في هذا العمل، سرعان ما يخبو العمل، وقد يكون خسر من الوقت والجهد والمال الشيء الكثير ثم انسحب من مشروعه أو من عمله. لا بد أن تكون مقتنعا من سلامة هذا العمل ومن ملائمة هذا العمل ومن جدوى هذا العمل. هذا ضابط مهم. إياك أن تقدم على مشروع أنت لم تقتنع فيه، وكل ميسر لما خلق له. فإذن هذه مسألة القناعة بالعمل والمشروع الذي تقوم به لخدمة دينك وأمتك وبلادك. خامسا أن تكون مؤهلا لهذا العمل، وهذا ضابط مهم جدا، أن تكون مؤهلا لهذا العمل. لماذا؟ لأن بعض الشباب يتحمسون فيدخلون في أمور هي أكبر منهم وأكبر من طاقاتهم، يعني لم يتأهلوا لهذا العمل، غير مؤهلين لهذا العمل. فلا بد أن تكون مؤهلا، وأنا لا أقصد بالتأهيل هي الشهادة، ولكن أقصد التأهيل أن تكون ملائما أنت شخصيا لهذا العمل، أن تكون أهلا لهذا العمل. مثال، كما أن الإنسان لا يتولى قيادة السيارة إلا إذا كان يجيد قيادة السيارة، فإذا كان لا يجيد قيادة السيارة ولو كان متحمسا لقيادتها فلا. مثلا أعطي مثال صغير حول قيادة السيارة. لو جاء شاب من الشباب لمكتب الدعوة وقال أنا أريد أعمل معكم في مكتب الدعوة، قالوا والله الآن ما عندنا عمل يناسبك. قال ما عندكم ولا عمل شاغر؟ قال والله عندنا سيارة ليس لها سائق. قال أنا مستعد أكون سواق، مع أنه ما يعرف يجيد قيادة السيارة. نقول لا، لا تعطوا هذه السيارة. إذن الملائمة مطلوبة. مثلا طالب يأتي ويريد يقول أنا أكون مسؤول عن الجاليات وهو لا يعرف لغة ولا يفيد الأخوة في الجاليات، نقول لا، غير ملائم لهذا العمل. إذن الملائمة في العمل أي أن يكون مؤهلا ضابط مهم، فإياك أن تبدأ في عمل إلا إذا كنت مؤهلا له. ضابط خامس أو سادس، ضابط سادس وهو الواقعية. الواقعية ماذا أقصد بالواقعية؟ الواقعية بالنسبة للعمل، والواقعية بالنسبة لك أنت. الواقعية من وجهين، الواقعية بالنسبة للعمل أي أن يكون هذا العمل الذي تقوم به واقعي، مناسب للمجتمع، مناسب للبيئة التي أنت فيها، مناسب لهذا الزمان. لأن في بعض المشاريع يا أخوان ربما تصلح في بلد عربي ولا تصلح في بلد آخر، قد تصلح في بلد إسلامي ولا تصلح في بلد آخر، تصلح في بلد في الشرق ولا تصلح في بلد في الغرب. هناك مشاريع لا تلائم في بلادنا لكنها تلائم بلاد أخرى أو العكس. إذن الواقعية أن تكون واقعيا في مشروعك ومنطقي في مشروعك، ثم الواقعية بالنسبة لك، وهذا غير التأهيل. يعني قد تكون أنت مؤهل لكن الحقيقة يصعب عليك الاستمرار في هذا الأمر. التأهيل موجود لكن يصعب عليك الاستمرار في هذا الأمر، فلا بد إذن من الواقعية بالنسبة لك أنت أولا وبالنسبة للعمل ثانيا. شرط سابع من هذه الشروط أو ضابط سابع، الجدية. الجدية بحيث لا يكون لديك فراغ، فإذا فرغت فانصب. الجدية، وهذه مسألة اسمحوا لي أن أقف معها تنبيها بإشارة مهمة في هذا الجانب. الفراغ في هذه الآية في قوله تعالى فإذا فرغت فانصب، لا تتصوروا أن الفراغ المعروف عندنا، قال العلماء الفراغ هنا بمعنى خلو الوقت من العمل، ليس الفراغ المراد هنا هو خلو الوقت من العمل، وإنما المراد به الانتهاء. فإذا فرغت من عبادة أو من جهاد فانصب للعبادة. أحيانا الفراغ يعني الانتهاء من عمل، والفراغ يطلق ويراد به خلو الوقت من العمل. إذن الفراغ على قسمين، الفراغ يطلق ويراد به الانتهاء من العمل. مثلا قبل قليل أقول لكم فرغت من انتهاء درس الفقه، أي انتهيت من هذا العمل. فرغنا من الصلاة، أي أدينا الصلاة. فرغنا من الدوام، أي انتهينا من الدوام. والفراغ ويطلق ويراد به خلو الوقت، أي أن الوقت ليس فيه عمل، يجلس الإنسان ساعة ساعتين ثلاث يقول ما عندي عمل، هذا هو الفراغ. لكن الفراغ المراد بالآية فإذا فرغت فانصب هو النوع الأول، وهو الانتهاء من عمل والدخول في عمل آخر. ولذلك قال بعض العلماء وهل يفرغ المؤمن، أي بالمعنى الثاني، المؤمن لا يفرغ أبدا. إذن أقول أيها الأخوة، موضوع الفراغ إياك أن يكون عندك فراغ، وترى هذا الضابط مهم جدا لأنني سأعود إليه بعد قليل. لا يكون عندك فراغ إطلاقا، لا بد أن تعمل. إذا كان لا بد أن تعمل وهذه هي الجدية، وأذكركم وأكرر ما ذكرت في كتاب الجديد الذي أصدره الشيخ محمد الدويش بمعنى الجدية ضرورة، الجدية في العمل أو في الدعوة ضرورة، أذكر بهذا الكتاب لأنه جميل وجيد ومؤصل وهو محاضرة قبل ذلك. فأقول الجدية أي أن لا يكون لديك فراغ بمعنى خلو الوقت من العمل لصالح أمتك وبلادك لصالح دينك، هذا ضابط. لماذا؟ لأن الحقيقة إذا ضبطنا هذا الضابط فنحن في خير عظيم. إذا كان ما عندي فراغ وهذا العمل الذي أقوم به، إذن أنا أعمل وهذا العمل هو مشروع، وهذا العمل مشروع وواقعي وجدي ويلبي حاجة الأمة وملائم لي وأنا مؤهل له، ممتاز، هذا الذي نريد. ثم أسألكم يا أخوان قضية الفراغ، أنتم الآن تلحظون كما ألحظ التساهل في هذا حتى من كثير من طلاب العلم. يأتيك طالب العلم يقولك والله ما عندي شغل، أنا والله بكرة ما عندي شغل، سبحان الله، الأسبوع الجاي ما عندي شغل، كيف ما عندك شغل؟ أنتم لو رأيتم الآن، لو خرجتم من المسجد وأنتم في طريقكم إلى بيوتكم، رأيتم رجلا يرمي بقايا طعام عند بابه، ألا تتأثرون؟ ألا تتأثرون كيف يرمي بقايا الطعام عند بابه مع أنه بقايا طعام؟ وتقولون هذا ليس من شكر النعمة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ بمعنى خلو الوقت هنا، الفراغ هنا ليس كما في الآية، الفراغ هنا بمعنى خلو الوقت من العمل، أي أن يصبح لديك وقت ليس فيه عمل. طيب سبحان الله، أنت تستنكر وتستغرب أن يرمي هذا الرجل بقايا الطعام عند بيته وهو نعم مستنكر ومستغرب، ولا تستغرب أنك تضيع وقتا ثمينا أعظم مما ضيع هذا الرجل. إذا كان هذا الرجل قد ضيع نعمة في رميه للطعام عند بيته، أنت ضيعت نعمة عظيمة في إهدارك لساعات ودقائق ستحاسب عنها يوم القيامة. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هكذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن أنت كما أن هذا الرجل سيحاسب على الماء أو على الطعام الذي رماه عند بيته، وهذا الرجل سيحاسب على لو أنه فرط في دراهمه وأمواله، أنت ستحاسب على وقتك الضائع، على وقتك. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، يقول صلى الله عليه وسلم، الصحة والفراغ. مغبون فعلا، هذا وارد وواضح. إذا لا يكون عندك فراغ، إياك أن يكون عندك فراغ، هذا ضابط جدي ومهم. إذا وجدت أن عندك فراغ ولو لمدة نصف ساعة، يجب أن تحزن وتتأثر وتتألم. سبحان الله، كيف ضاعت هذه الدقائق من عمرك لم تستفد منها. الضابط الأخير من هذه الضوابط الديمومة والاستمرار، الديمومة والاستمرار، واتخاذ الوسائل التي تؤدي إلى ذلك. الأعمال التي تقوم فيها يكون لها صفة الديمومة والاستمرار. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه. هكذا ورد، أحب العمل إليه إلى الله أدومه وإن قل. فأيضا الأعمال التي تقوم فيها لابد أن تراعي فيها الديمومة والاستمرار، وتتخذ الوسائل المشروعة لاستمرار هذا العمل في حياتك وبعد مماتك. مع أنني أختم، ويدخل في هذا من موضوع الديمومة والاستمرار البعد عن الفردية، لأن الأعمال الفردية هي التي تنقطع بموت صاحبها. أما الأعمال التي تكون جماعية، أعمال ليس فيها فردية، وهذا ضابط أيضا مهم، ممكن أن تضعوه ضابطا ثامنا أو تاسعا، تضعوه ضابطا تاسعا، عدم الفردية في الأعمال. لا تكون فرديا في أعمالك، يد الله مع الجماعة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أحاديث كلها تحث على التزام الجماعة والتعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن وصلنا إلى النتيجة التي أريد أن أصل إليها، وهي هذه النتيجة، تأملوها معي جيدا. إذا كان ما عندك وقت فراغ، وعملك مشروعا وجديا وواقعيا وملائما، والأمة بحاجة إليه، مع وضوح الهدف وسلامة الوسيلة وضمان ووضع الضمان للاستمرار مع عدم الفردية، والله لقد وفقت وفزت فوزا عظيما. هذا نتيجة منطقية، إذا التزمت بهذه الضوابط توصلت إلى نتيجة منطقية، أنك فعلا خطوت خطوة جبارة إلى الأمام. ما عندك فراغ، أنت تعمل، طيب ماذا أعمل؟ واجد الذين ما عندهم فراغ يعملون، لكن ماذا تعمل؟ تعمل عملا مشروعا. هناك من يلعبون، هناك من يعبثون، هناك من يفسدون، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لا، جاءنا ضابط آخر، وهو أن يكون مشروعا، إخلاص ومتابعة. ثالثا من هذه الضوابط، وجدنا هذا العمل الأمة بحاجة إليه، يفيد ديننا وعقيدتنا وبلادنا وأمتنا. رابعا واقع هذا العمل، ليس خياليا، وليس عملا مرتجلا، وليس عملا فيه مجازفة وتهور، فهو عمل واقعي. أيضا الهدف واضح والوسيلة سليمة أيضا، وإن كان هذا يدخل في العمل المشروع في الضابط الشرعي، مع أنك ملائم له وأنت مؤهل له، وفي الوقت نفسه وضعت من الوسائل ما يكفي إلى استمراره وبقائه، وكذلك لم تكن فرديا في عملك، وإنما أنت متعاون مع إخوانك من طلاب العلم وغيرهم. إذا وجدت هذه الضوابط مع القناعة في هذا العمل فاطمئن، هذا هو ما نريده. وبهذا أختم فأقول، قد يقول بعض الأخوة نحن نريد أن نعمل، ولكن حقيقة بعض المشاريع انتبهوا لهذا الإشكال. نعم، نريد أن نعمل، لكن كيف نعمل؟ مرة أخرى، كيف نعمل؟ أقول لك مرة أخرى، أعيد هذه القضية بطريقة أخرى. خذ القلم الآن، نحن في بلادنا هنا، خذ القلم واجلس جلسة هادئة، إما وحدك أو مع بعض زملائك، وسجل الفرص المتاحة في بلادنا. سجل، انتبه كيف الضابط، هذه وسيلة أخرى للعمل، وهذه ترى كل ما ذكرت لكم وسائل عملية أيها الأخوة، ليست وسائل خيالية ولا تنظيرية، بل هي عملية ومطبقة ومؤثرة والحمد لله ومجربة. خذ القلم واجتمع مع زملائك أو اجلس وحدك وسجل جميع الفرص المشروعة المتاحة في بلادنا، ستجد فرص عظيمة كثيرة جدا. سجلها، انتهيت؟ الحمد لله. خذ ورقة ثانية وسجل أو احصر المنكرات الموجودة في بلادنا، المنكرات الكبيرة والمنكرات الصغيرة، العامة والخاصة. المنكر الكبير كذا، في العقيدة، في التشريع، في غيرها، سجل المنكرات 1، 2، 3، 4، 10 إلى أن تنتهي. انتهيت؟ ضع الورقة على جنب. النقطة الثالثة، سجل قدراتك أنت، قدراتك أنت. ما هي قدراتك؟ ما هي إمكاناتك؟ ما هي مواهبك؟ هذه ورقة ثالثة. أصبح عندك 3 أوراق. الورقة الأولى فيها الفرص المشروعة في بلادك أو في خارج بلادك، يعني قد تكون الفرص المشروعة في خارج البلاد. الحمد لله لسنا محليين ودعوتنا عالمية والحمد لله. بعد أن تكون هذه الورقة الأولى سجلت في جميع الفرص المتاحة المشروعة، 2، سجلت حصرت جميع المنكرات وما استطعت أن تحصره من المنكرات، وإلا الله المستعان يصعب أن تحصر المنكرات. 3، سجلت قدراتك أنت أنك تستطيع كذا وتستطيع كذا، وإمكاناتك كذا ومواهبك كذا. انتهيت؟ بدأ عملية التطبيق الآن. انظر لمواهبك ولإمكاناتك ولقدراتك، ماذا تتوافق؟ هل تتوافق مع الفرص المتاحة أو تتوافق مع موضوع إنكار هذه المنكرات التي سجلت؟ هل تتوافق مع واحدة دون الأخرى أو تتوافق على بعض الأشياء هنا وبعض الأشياء هنا؟ ابدأ في العمل، أصبح أمامك مشروع عمل جبار، مشاريع متاحة ومنكرات موجودة ومواهب وقدرات أعطاك الله إياها. ابدأ، نزل هذه القدرات وهذه الإمكانات وهذه الطاقات على المشاريع الموجودة والفرص المتاحة للدعوة إلى الله، من الأمر بالمعروف وتعليم الناس الخير وإقامة المشاريع الإسلامية إلى غير ذلك من المشاريع. وكذلك المنكرات، وجدت منكرات في الأسواق، منكرات البيوت، منكرات الشوارع، منكرات الناس، منكرات المناسبات، ابدأ في تغيير هذه المنكرات. طبعاً ستصل إلى نتيجة، لأنك لن تستطيع وحدك، لن تستطيع وحدك أن تغير هذه المنكرات أو أن تقوم بجميع هذه المشاريع، ولكن خذ القدر الذي تستطيع، إما فردياً فيما تستطيعه فردياً، وجماعياً ما تستطيعه مع إخوانك كما قلت قبل قليل. إذن هذا ضابط. يبقى شبهة أخيرة. بعض الإخوان يقول هناك مشاريع أوقفت الآن، عطلت هذه المشاريع. أقول الإيقاف لحالتين أو على قسمين، إما أن يكون إيقافاً للمشروع أو إيقافاً للفرد في مهمة أو قدرة يستطيعها. كيف؟ قد يكون مثلاً يوقف مشروع من مشاريع الخير، قد يوقف ما يستطيع أحد أن يقوم بهذا المشروع، أو أنت شخصياً قد توقف عن الكلام، خطيب جمعة يوقف عن خطابة الجمعة مثلاً، محاضر يوقف عن المحاضرات، مدرس يوقف عن التدريس إلى غير ذلك، أو مشروع من المشاريع ما تستطيع تقوم، مثلا مشروع تستطيع أن تخدم فيه فئات من الناس لوجود مشاريع أخرى، نظر لوجود مشاريع أخرى قائمة يقال يكتفى بهذه المشاريع، إذا لا تستطيع أن تقوم بهذا المشروع. أقول ستجد أولا إذا أوقف مشروع ستجد مشاريع كثيرة ضخمة غير هذا المشروع فانصرف إليها، وإذا أوقفت أنت عن عمل معين ففتش عن نفسك، ستجد أنك تستطيع أعمال كثيرة غير ما أوقفت عنه. الحمد لله، أوقف خطيب الجمعة عنده فرص أخرى، أوقف مدرس عنده فرص أخرى، أوقف محاضر من إلقاء المحاضرات عنده فرص أخرى. من قال أنه توقف العمل، توقف الإسلام، توقفت الدعوة؟ هذا غير صحيح. فلا إيقاف مشروع يوقف العمل للإسلام، ولا إيقاف موهبة عندك أو عمل عندك يوقف قدرتك على بقية الأعمال. وأعطيك مثال، لو أعلن الآن في الجامع الكبير في الديرة في محاضرة مثلا لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز، وحرص أحدنا على حضور هذه المحاضرة واجتهد وعنده عزم شديد على حضورها لأهميتها وللإفادة منها، ثم جاءه خبر أن الطريق الدائري وهو أقرب الطرق الذي يوصل إلى الجامع الكبير، كما تعلمون الطريق هذا طريق مكة ثم تفرعه مع الطريق وطريق القسيم، مع ذلك ماذا سيحدث؟ سيقول والله الطريق مغلق، إذن لن أذهب. لا، لماذا؟ ها؟ سيجد طريق آخر. طيب أغلق الطريق الآخر، راح بنيته، علم أن هذا الطريق كبري الخليج أو طريق الخليج جسر الخليج مغلق، قال لا والله إذن أنا أذهب مع الطريق الثاني عن طريق الشفا، جايب لما ذهب إلى الشفا وجد الطريق مغلق لسبب من الأسباب، حادث أو سبب من الأسباب، ماذا يفعل؟ يرجع يذهب طريق ثالث، وجد الطريق الثالث مغلق، ماذا يفعل؟ سيجد طريق رابع. والحمد لله في أكثر من 50 يمكن طريق تصل إلى الجامع الكبير في الديرة، قد تصل اسمحوا لي إلى قرابة 50 طريق متفرعة. إذا أغلق هذا الطريق عندك طريق الثاني، أغلق الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس إذا كنت جادا. أما اللي مثلنا يهز يفرح أنه قال غلق الطريق، يقول والله لي عذر، غلق الطريق السريع. مثل خطيب الجمعة اللي وقف قال والله خلاص أنا عذرت إلى الله جل وعلا، خلاص سبحان الله انتهت. سبحان الله عجيب. لو كنت ذاهب إلى الدوام ووجدت الطريق مغلق، ذهبت إلى الطريق الثاني مغلق، الثالث، الرابع مغلق، الخامس مغلق، سلكت جميع الطرق حتى تصل إلى الدوام. لو كان عندك امتحان في مدرسة أو جامعة أو دائرة حكومية، مسابقة وظيفية، والله لا تخلي السيارة تمشي على رجليك، أن تترك السيارة وتمشي على قدميك. نعم، لأنك جاد تريد حضور الامتحان والحرص على الامتحان. طيب ما رأيك بامتحان الآخرة؟ امتحان الآخرة ستسأل يوم القيامة، تعذر أمام الله، تقول وقفت، طيب وقفت عن هذا العمل لكن في أعمال أخرى، وقفت أنت عن هذه الموهبة في مواهب أخرى، فلا عذر لأحد. الفرص والحمد لله في بلادنا كثيرة جدا، فرص العمل ووسائل الخير موجودة جدا والحمد لله. وأنت إن توقفت لسبب من الأسباب أو وقفت لسبب من الأسباب فعندك فرص عظيمة والحمد لله. اطرق الباب الثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر، بهذا لا عذر لأحد. بهذه الضوابط إذن التي ذكرته سابقا، وبهذه الأسلوب الذي ذكرته ثانيا، وبإزالة المعاذير والشبه الذي ذكرته ثالثا، نحقق بإذن الله خيرا كثيرا لأمتنا ولبلادنا ولإخواننا. هذا ما أحببت أن أطرحه هذا اليوم لنصل إلى خطوة عملية يا أخوة الكرام. لا بد أن نعمل، لا بد أن نجتهد. فإذا فرغت فانصب، الله أكبر، هنا الآية، فإذا فرغت من عمل فانصب في عمل آخر في عبادة، يعني لا يكون لديك فراغ، إياك أن يكون لديك فراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، عندك صحة والحمد لله وقد يكون عندك فراغ. وأعيذك بالله أن يكون عندك فراغ، أعيذك بالله أن يكون عندك فراغ، أي خلو الوقت من العمل. فإن المؤمن لا يفرغ، المؤمن لا يفرغ، دائما يعمل، دائما جاد، وعليه بالتزام العمل الدؤوب الجاد الحكيم، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء. هذا هو المنهج الشرعي، مراعاة المصالح والمفاسد. بهذا بإذن الله نصل إلى حقائق وإلى خير، وسيستمر هذا الخير بإذن الله. هذا ما أحببت أن أقف معه هذا اليوم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد، واقمع أهل الكفر والزيغ والفساد يا حي يا قيوم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في البوسنة والهرسك، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في البوسنة والهرسك، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في البوسنة والهرسك. اللهم عليك بأعدائهم، اللهم عليك بأعدائهم، اللهم عليك بأعدائهم، اللهم عليك، اللهم عليك بالصرب ومن عاونهم يا حي يا قيوم. اللهم انصر إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها من المجاهدين الصابرين. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين، وارفع البلاء عن إخواننا يا حي يا قيوم. اللهم ارفع البلاء والفتنة عن إخواننا في أي موقع وفي أي أرض وتحت فوق أي أرض وتحت أي سماء يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن تغيث قلوبنا، اللهم أغث بلادنا وقلوبنا، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وبلادنا بالغيث والمطر يا حي يا قيوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.